ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة لتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا، ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بخبر الإنسان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء مهيئ، إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى إذاعة. أتوكل على الله وهات ما عندكم. تفضل.
اسمع السؤال هو: هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتابنا؟ فإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ ترجو مع التبيين جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين: هل سبق لك إن بعثت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأديب؟
إلى التنتين.
واحد يتعلم التم يقول واحد. أما سبق لي أن بحثت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن الإسم من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يكن إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقوى المناقشة. هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من قبل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يعلمون ولكن أكثر الناس يذكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتصحيحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بألف. أما عما يتعلق بغيره مما جاء في سؤاله وهو هل سبقك احد؟ فاقول الحمد لله سبقت امهات كثيرين هم اقعد مني واعرف مني بهذا العلم الشريف وقدام جدا قبل بنحو 1000 سنة والامام الدارقطني وغيره فقد انتقدوا التهوهون في عشرات الاحاديث اما انا فلم يبلغ بي الامر ان انتقد 10 احاديث ذلك لانني وجدت في عصر لا يمكنني من ان اتفرغ لنقد احاديث البخاري ثم احاديث مسلم ذلك باننا نحن بحاجه اكبر الى تتبع الاحاديث التي وجدت في السنن الاربعه فضلا عن المسانيد والمواد ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها بينما الامام البخاري وامام مسلم قد قاموا بواجب تنقيب هذه الاحاديث التي اودعوها في الصحيحين من مئات الالوف من الاحاديث فهو بعد عظيم جدا جدا ولذلك ليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فانكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة لكن من كان في ريب مما احكم انا على بعض الاحاديث فليعد الى فتح الباري فسيجد هناك اشياء كثيره وكثيره جدا ينتقدها الحافظ احمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق امير المؤمنين في الحديث والذي اعتقد انا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري يوجه أحيانا ما كان ليس بفاعلته فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد ثم نقضي لبعض الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري تاره تكون للحديث كله اي يقال هذا حديث ضعيف وتاره يكون نقدا لجزء من الحديث اصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونة وهو محرم هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما وثبت لذلك أن السند إلى هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه فهو اسناده صحيح لا مجال لنقد أحد رواته بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من افراد رواته مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليفه بن سليمان هذا وصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بانه صدوق سيء الحرص فهذا يرى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع او لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع او بشاهد فحديث المنينة وان الرسول عليه السلام تزوجها هو محرم لا مجال لنقل اسناده من حيث خد من افراد رواده فكلوه لسليمان غير الله كلهم ثقات الاسناد. لذلك لم يجد الناقدين لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو تعالى المبين، فقالوا لان الوهم جاء لابن عباس ذلك لانه كان صغير السن من جهه، ومن جهه اخرى انه خالف في روايته بصاحب القصه اي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي منزوله، فقد صح عنها انه عليه السلام تزوجها وهما حلال. اذن هذا حديث وهم في روايه الاول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا، لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله فوائد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء اخرين هذه الزياده مدرجه ليست من كلام الرسول عليه السلام وانما هو من كلام ابي هريره. اذن الجواب تم حتى الان عن السطر الاول، اي انتقدت بعض الاحاديث وطبخت من ائمه كثيرين، اما انني الفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم نرى موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث، لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أن نرجح ما ترتيب أنفسنا وترتاح علم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ولا أفتت الناس؟
انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف الصحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المواهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نهنه بالقصاص المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فالجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضييقا سابق لأواني بالنسبة إليك، فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل أهل الذكر
ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيها انفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
تنتحب تغيير معني الزواج، أنا صابر لكني كما يقال مبين مكسوب عنوانه. أنت ما بدأت بالزواج اطلاقا، فلما أقلت فأحببتني وأنت بنورك لأنك من أول كلامك خفت عن الزواج. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة الله ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما سوف أنفع من كتاب السنة، أو أن لا تكون من أهل علم. ماذا تفعل والحالة هذه؟ لماذا اختلف الصحابيان أو اختلف العلم الأربعة الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ماذا تفعل هذا؟ وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا، فأجيبك الآن. مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن ترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث ضعيف، فلا أقول آخر قال ضعيف لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى ما عليه صحة أو لا يحسن أو لا يضع، لكن أسهل منها لكثير. ما ضربته مثلا صحابيين قالوا مثلا نفس المرأة ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أي فرد من تربية الصحيح على الحسن على الضعيف، لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهو من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح لكتاب السنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك، فأنا أقول لك الآن إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما للآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا باجتهاد لآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتلذذ طالب العلم أن يرجح قول الذي سند عن الحديث على قول الذي سند عن الاجتهاد، لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح من أجل الصدق طالب العلم سيحار إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق الصادقة، من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلمها بسنة، من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتب الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، يا مسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. كما تكون يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، تتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. ألا ترى معي أن حين ياكل نفس اطمئن بقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس تماما، هي مثل لا علاقة بأسفاره عليه السلام. وقال عمر الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقل دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها. ابنين سنقول ما أقول ذاك الصحابي يقدم على قول كذا عزة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جارحا أو قاعدا. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها الصحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت، فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا مرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب السنة قال أهل البيت، على اعتبار مثل معروف أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابع علينا الأمور ولا نجد مرجحا من اي مرجحات وما اكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبه للصحابه من السابقين الاولين، ونجد اخر من اهل الفتح مثلا الذين اسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحاله؟ نأخذ قول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نغني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وبعثه مسلم، نستطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صحح وهذا ضعف. نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم، وقد يكون المسألة بالعكس، حديث بعثه البخاري صححه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري سواء كان صحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه فلان كمسلم مثلا على صحته وقيامه. فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدار قطي مثلا أو ابن حبان أو غيرهما، هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس من تجاوبا منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه، لا يذهب للطبيب العام وانما الى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، لبس للغوي ولبس للطبيب ولا عدد الأجر كلها، وانما يسأل عالما بالشرع، وانا اعني التعميم الان، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون الى اقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا بالدول العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يخطي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في قبضه. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا متعلق تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم حتى لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز إرلاد حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ ابن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. هؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم، فلماذا يلتف حوله؟ هؤلاء الشباب أهل شيء، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان الثلاثة، رجل من السابقين الأولين وآخر من اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم من تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل العلم وهؤلاء أهل العلم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو حارم وينكر العلم ويعترض علمي وظني، وآخر قبيح لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أم من هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلم الدنيا. نأتي الآن إلى قد سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق يرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين لمثل الثقافة، تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو اليوم لا أقول في العلم في طلب العلم وربما لا يذوق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يراعي، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حي قبائل بين هذا يصحح وهذا يرأس أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أعطيك مثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين كيا بماذا؟ بالعلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر؟ لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاح، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد، كلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن محمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعزم، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله، محمد أتقى من أحمد، إذا أنا آخذ بكل هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي إلى موضوع نهاية المقاطع في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كبيرا في الواقع، فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم ان لا يقع في حل قبلته ان والله مثلا نقول عن الواقع والله الالباني صح الحديث الثاني وفلان اللي اذا سالناكم منذ متى عرفتم انه والله عرفنا انه من سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره الى اخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبه لالباني يكفي هذا الترجيح؟ يكفي ايضا العكس الان اذا اختلف عليكم الامر بين البخاري وبين الالباني. انا اقول لكم خذوا بقول البخاري ودع القول الالباني اذا لم يكن عندكم مرجح. اما اذا وجد عندكم مرجح اي مرجح كان من المرجحات المعروفه مثلا لو قيل للالباني انت خالفت البخاري في كذا فقال لك نعم لكن البخاري له قاعده يضع فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعده لكن هذه القاعده هي عنده مرجوحه والراجح عند جمهور العلماء خلافها فانا اعتمدت هذه القاعده التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعده التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الاحاديث ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل كلام وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ انت بتقوي هذا الحديث والبخاري اعله بالنفس الزكيه اي احد الرواه من اهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه اظن الاعرج فيما يغلب على ظنه لا يعرف له لقاء. هذا منهج البخاري اذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف انه سمع منه البخاري يعل هذه الروايه ولا يكتفي بالمعاصره. اما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا جمهور العلماء يقولون المعاصره كافيه. اضرب لكم مثلا انا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيت فاذا قلت انا قال محمد عبده ينبغي ان يفهم الحاضرون ان روايتي هذه عنه مباشره الا اذا عرف عني انني لم القه اذا عرف عني كما هو الواقع انني لم القه حينئذ يقال هذه الروايه منقطعه وعلى منهج علماء الحديث انا ثقه ومحمد عبد ثقه لكن الروايه منقطعه لان الواقع بيني وبينه مجهول. كذلك لو اني لقيته ودرست مثلا في الازهر كما يفعل كثير من الازهريين من قبل وسمعوا بعض الاحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فاخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه نحملها على الاتصال الا في حاله واحده اذا عرف انه يروي عن محمد عبده اشياء لم يسمعها منه يقال في اصطلاح المحدثين هذا مدلس فلا ناخذ بحديثه الا اذا قال حدثني فلان. الشاهد ان البخاري لا ياخذ من روايه الراوي عن من عاصره الا اذا عرف انه سمع منه في بعض الروايات فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكيه بانه لم يعرف عنه انه لقي ذلك الكافر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول انا اتوقف عن اخر هذا الحديث ويقول في نفسه لا يتابع عليه. ياتي من لا علم عنده بالاصول القواعد يقول امام البخاري ضعف هذا الحديث نقول صدقت والبخاري لما ضعف اقام تضعيفه على منهج له وهو ان المعاصره لا تكفي في اثبات اللقاء الا ان يكون هناك مس سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضييق وأحاديث بالمئات بل بالألوف. بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في البخاري صحيحه.
يسأل هنا السائل يقول: ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب: أولا إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو لنياتهم. في الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم فهو من الأحاديث التي فتح البخاري كتابه الصحيح به وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ببيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية وأماط وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة. وعلى العكس من ذلك إذا ما أهمل الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح سلط الله عليهم ظلا لا ينزعه لا يرفع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا داعي لإثبات أن الجهاد عبادة وعبادة عظيمة جدا، ولكن هذه العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خلصت لله وليس لحزية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يخيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا أو مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ذكر المرأة والمال يصيب الإنسان في الجهاد لا يبتغي من وراء الجهاد إلا الجهاد فهو يموته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال، وإلا فالنية تكسب بكثير من الأمور، ليست امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله أن يقال إنه مجاهد، لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبيل، وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد، فهذا هو نيته أي ليس له جهاد. فالجهاد إذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك أنه يصابه على ذلك بما يستحقه، ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به. أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يعد له عزته كما قال تعالى في الآية المعروفة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلم وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه، أما الجهاد بمعنى ثورة أفراد يثورون ولو انتقاما لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهادا، قد يكون الدفاع عن الأرض واجبا، أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون خسارة أكثر من الربح كما نشاهد في كثير من أمثال هذه الهجمات، فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينكروا كما جاء في القرآن، إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك قال المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم كانا صحيحا، وأن يعملوا بما فهم من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا، حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء، حينئذ يكره المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل: ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا ايضا يلحق بذلك، قتل السياح الكفار وقد يكونوا من اعداء الاسلام مع الاسف لا يجوز قتلهم بسببين اثنين: اولا انهم يدخلون كمعاهدين، يدخلون كمعاهدين وهنا لابد للمناقشة، الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: غنيون وهم أهل الذمة، ومعاهدون ومحاربون. أما أهل الذمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها وانها بحرب كما قال تعالى أن يأكل جزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذين دائمون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الدين فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية عنها هم أهل الذمة وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مسلولة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز الاعتداء على حرمة المسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة. وفي بعض الأحاديث الصحيحة وأن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يريد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الجنة هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث وهم المحاربون أي الذين يحاربهم المسلمون فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا خلاف صحيح. ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء فيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو ويبغى أكثر منه أو أن يسجن أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على بل مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كله أي في معاهدته وأمانه لم يرى خلافة الجنة، إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.